الله العظيم ونشر الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن ينعتق عليه. لما كان بناء عقد المضاربة على الاسترباح وتحري الغبطة في العمل التجاري، كان العامل ملزما بمجموعة من الشرائط التي ذكرناها كمنصرف لعقد المضاربة أو كاشتراط يشترطه رب المال. وكل هذا إنما ذكر لتحقيق موضوع الغطة والاسترباح كما ذكرنا. ولذا ذكرنا هناك أن بعض الفقهاء أيضا قالوا لو أن غير المتعارف أورث غطة وربحا سوغنا للعامل أن يتجاوز، ومثلوا له بما لو باع بثمن المثل أو فما دون، باع بأقل من ثمن المثل، منصرف العقد صحيح أنه لثمن المثل فما فوق، لكنه إنما باع بأقل من ثمن المثل تحريا لاسترباح أكثر في بضاعة أخرى أو في تجارة أخرى، أو باع نسيئة خوف التلف، إلى غير ذلك من الموارد التي كان العامل فيها يتحرى غبطة صاحب المال وربحه. فكأن المدار في موضوع المضاربة هو أساسا على موضوع الاسترباح والغبطة. لما كان هذا بناء عقد المضاربة، فلا نسوغ للعامل أن يقدم على عمل فيه ضرر على رب المال. مثال ما فيه ضرر على رب المال أن يشتري العامل والد رب المال. لا يخفى عليكم أن الوالد ينعتق على ابنه قهرا، يعني لو أن الابن اشترى والده ينعتق عليه قهرا، يدخل في ملكه آنا ما ثم يخرج من جديد إلى الحرية شاء أم أبا. فلو أن المالك بنفسه اشترى أباه أو أن وكيله اشترى أباه ينعتق عليه قهرا. في موضوع المضاربة لو أن العامل الذي أعطاه رب المال مالا ليضارب به أقدم واشترى والد رب المال، فهذا إقدام على ما فيه ضرر على المالك، لأن والده سينعتق عليه قهرا، وبالتالي لن يستفيد من ماله الذي أعطي للمضاربة، وهو إنما أعطى المال أساسا للاسترباح والغبطة. فلا يسوغ للعامل أن يقدم على صفقة تجارية فيها ضرر رب المال، وبالتالي لا يسوغ له لأنه تخسير محض كما عبروا. لكن كيف تعالج المسألة؟ لو افترضنا أن العامل أقدم على شراء والد رب المال الذي ينعتق عليه قهرا، فكيف يكون الأمر؟ قالوا للأمر فرضيتان. الفرضية الأولى أن يكون إقدامه على الشراء بإذن رب المال، يعني إنما اشترى أباه مأذونا، فقالوا هذا الإذن إبطال للمضاربة. يعني إذا أذن رب المال للعامل أن يشتري والد رب المال الذي ينعتق عليه فورا وقهرا، هذا معنى إبطال للمضاربة، لأن مال المضاربة الذي وضع أساسا للاسترباح أذن له في أن يدخل في صفقة خاسرة، فكأنه إتلاف للمال أو استرجاع له، فتبطل المضاربة. وإنما يأتي كلام بعد هذا، هل أن له أجرة المثل أو لا، فهذا موضوع آخر يأتي بحثه. إذن إذا أقدم العامل على شراء والد رب المال الذي ينعتق عليه فورا بإذنه فتبطل المضاربة، وطبعا ينعتق فورا وقهرا لأن عملية مستكملة لكافة شرائط الصحة، بإذنه عاقل حر بالغ محتاج إلى غير ذلك من الشرائط تواترت في هذه الصفقة فينعتق. أما لو اشتراه بغير الإذن نقول أيضا له حالتان: تارة يشتريه بغير الإذن وهو يعلم نسبه وحكمه، العامل اشترى والد رب المال بلا إذن، ما أعطاه رب المال إذنا وهو يعلم أن هذا المشترى زيد ابن أرقم وهو والد رب المال، ويعلم الحكم أيضا أنه لو اشترى هذا الوالد سينعتق قهرا على مالكه، قالوا بلا كلام يصبح العقد هنا عقدا فضوليا، المسألة تابعة لإجازة المالك، يعني يصبح العقد معلقا على إجازة المالك، إن أجاز وإلا بطلت المعاملة، يعني لا ينعتق النتيجة قهرا. أما لو اشتراه بغير ابنه مع جهله بهما أو بأحدهما، إما جاهل بأن هذا أبوه وأصلا ما يدري عن مسألة شرعية اسمها انعتاق الأب على الأب، أو لا يعلم أن هذا أبوه بس قال الله نكاية صاحب المال تاجر في أبوه، فيشتري والد رب المال لا يعلم أنه ينعتق عليه قهرا وبالتالي ما راح يحصل ربح أساسا. قالوا فيه الاحتمالان، هذا الحال فيه الاحتمالان، احتمال أن يبقى عقل فضولي أيضا قابل إجازة المالك ورفضه، واحتمال الصحة أيضا وارد وينعت، لأن هنا ما أقدم احتمال الصحة وإجازة شيء آخر، نقول إما أن نحتمل تعلقه على إجازة المالك فيكون حاله حال الفرض الأول، وإما لا الصحة خلاص ينعتق قهرا كما أذن. تقول ليش؟ تقول لأنه هذا مأمور بأن يشتري بعقد المضاربة بمال المضاربة شيء بحسب الظاهر فيه رزق وبحسب الواقع نفس الأمر، ولا فهذا ما أقدم على شراء صفقة بحسب الظاهر ما فيها ربح حتى تقول والله العقد مو تام يقف على إجازة المالك، لا أقدم على صفقة، العامل أقدم على صفقة في ظاهرها الربح، عبد يباع ويشترى وفيه توقع أن يزداد قيمته السوقية، فأقدم على صفقة في ظاهرها الربح، تتبين في واقع الأمر أنها تنعتق ما نشغل، كما لو اشترى صفقة في واقع الأمر معيبة وهو ما يدري.
مجرد
اشتريه
المضاربة خلاص
انعتق
او
اذا انتهت المضاربة، يعني لا خلاص دخل في ملك الولد فينعتق من حصته كما سيأتي. قال وليس للعامل ان يشتري ما فيه ضرر على المالك، مثال ما فيه ضرر على المالك كمن ينعتق عليه اي على المالك، ليش؟ لانه تخسير محض، والغرض من هذه المعاملة وهي المضاربة الاسترباح نقطة. فإن اشتراه هذا الشراء من قبل العامل لمن ينعتق على رب المال، إما أن يكون بدون إذنه كان فضوليا مع علمه بالنسب والحكم، بدون إذنه ينقسم إلى قسمين: ألف عالم بالنسب والحكم يعلم أن هذا والد رب المال ويعلم أنه ينعتق عليه قهرا، فهنا في إقدام على شيء معلوم الضرر، فما نمضي هذه المعاملة على حساب رب المال، إن كل الأمر يعود إليك، لاحظت شلون؟ يعني ما دام العامل يعلم أن هذا والد هذا ويعلم أنه ينعتق عليه قهرا، فلا نمضي المعاملة هنا لأنه أقدم على معاملة فيها ضرر وتخسير محض لرب المال، فما نمضيها. نقول معلقة على إجازة رب المال، إن أجاز مضت، ما أجاز بقت. فكان فضوليا مع علمه بالنسب والحكم، الحكم يعني الانعساق. الحالة الثانية في الأولى يعني باء من واحد، أما مع جهله بهما، العامل جاهل بنسبه وجاهل بالحكم أو بأحدهما، يعلم بالحكم دارس لمعة بس ما يدري أنه هذا أبو فلان، ففيه نظر، ففي صحته وعتقه عن المالك أو إلحاقه بالعالم، إلحاقه بالعالم يعني شنو؟ يصير فضولي معلق على إجازة رب المال، وجهان، مأخذهما دليل إلحاقه بالعالم وأن العقد الذي أجراه العامل هنا عقد فضولي، انصراف الإذن حين يأذن رب المال للمضارب في المضاربة، انصرافه إلى ما يمكن بيعه والاسترباح به، فلا يدخل هذا فيه مطلقا في هذا الإذن سواء كان عالما أو جاهلا. هذا دليل لإلحاقه بمن؟ بالعالم، وصيروة العقد عقد فضوليا. شنو الدليل؟ لما صاحب المال أذن للمضارب أن يضارب بماله أعطاه إذن مطلق في واقع العام يشمل كل أنواع المضاربة، لو منصرف إلى ما فيه الربح وما يمكن بيعه، ينصرف إلى ما يمكن بيعه وفيه ربح، وهذا ليس من هذا، هذا لا حتى من دون علم، هذا ليس من. احنا نريد نقول حالة شراء المضارب لوالد رد المال جاهلا هل يشمله إذن جاهلا بنسبه أو بالحق، هل يشمله إذن رب المال بالبيع والشراء؟ نقول لا، لا يشمله، لأن رب المال إنما أذن في بيع وشراء يمكن بيعه والاسترباح منه، وهذا ليس منه، شراء والده لا يمكن بيعه ولا يمكن الاسترباح منه، فينصرف عنه الإذن، فتكون معاملة بلا إذن، فتبقى معاملة فضولي بحاجة إلى إمضاء رب المال. دليل صحته ومن كون الشرط بحسب الظاهر صحيح أن الإذن ينصرف إلى ما يمكن بيعه والاسترباح، لكن مو ما يمكن بيعه والاسترباح به واقعا، بحيث لو اشترى صفقة لا ربح فيها في نفس الأمر نقول باطل هذا، ما لا قائل بذلك. نقول ظاهرا احنا لما نقول أن إذن رب المال ينصرف إلى الصفقة التي فيها ربح في نفس الأمر أو ظاهرا في نفس الأمر، معناه أي صفقة، مو إلا هذه، أي صفقة يقدم عليها العامل وليس فيها ربح واقعا ما تبقى منظار، تحتاج إلى إذن جديد، وهذا لا قائل به. فإذا هو إذن لبيع وشراء ما فيه ربح ظاهرا، خب شراء والده مع الجهل مو فيه ربح ظاهرا، خب فيشمله ليه؟ ومن كون الشرط بحسب الظاهر لاستحالة توجه الخطاب إلى الغافل، تقول والله أنت مخاطب وهو لا يعلم أساسا، كما لو اشترى معيبا لا يعلم بعيبه فتلف به، تقول والله هذه الصفقة لا تمضى قطعا تمضى. إذن في فرض شراء المضارب والد رب المال دون إذن نقول ألف إن كان عالما كان العقد فضوليا ويحتاج إلى إجازة رب المال، وإن كان جاهلا ففيه وجهان، إما أن يكون فضوليا وإما أن ينعتق، يعني أن البيع صحيح. نعم. وكذا لا يشتري من رب المال شيئا، أعطاه فلوس المضاربة راح اشترى أراضي ماله في سعودية، رب المال أعطاه أموالا ليضارب في العقارات راح اشترى العقارات اللي هو عارضنا للبيع، وش سوينا؟ وكذا لا يشتري من رب المال شيئا، لأن المال له ولا يشترى أو يشتري، يشترى مال الإنسان بماله. هذا كان بين قوسين. رجعنا إلى مطلبنا، ذاك كان الحالة الأولى شراؤه بلا إذن، يعني إذا اشترى المضارب والد رب المال بلا إذن، زين أذن له ولو أذن في شراء أبيه وغير أبيه من ينعتق عليه، مو إلا بالضرورة الوالد، من ينعتق عليه إجمالا فأذن، صح وانعتق، صح البيع والشراء وانعتق المشترى كما لو اشتراه بنفسه أو وكيله. زين بالنسبة للمضاربة شنو؟ قال وبطلت المضاربة في ثمنه. نجي نشوف المضاربة هي اشتراه بكل مال المضاربة وبطلت المضاربة، لأن كل مال المضاربة راح في هذه الصفقة. إذا مال المضاربة لا فيه ثمنه هو أزيد، تبطل في ثمنه لأنه بمنزلة الثالث أو منزلة المسترجع، وصار الباقي رأس المال إن كان، إذا كان موجود، إذا ما كان موجود خلاص بطلت المضاربة. نجي إلى السؤال الآخر، هذا الذي اشتراه بإذنه وبطلت المضاربة في ثمنه أو ككل، ماذا يستحق؟ أجرة أو حصة من الربح؟ تقوم. هذا الوالد لو بيع كم راح يجيب؟ فكم حصتي أنا من أنت تضمن إياها؟ لا لا اشترط أنا إلي 30% من الأرباح. هذا والدك أعتق عليك قهرا، وهذا قبل أن يعتق عليك قهرا إلى قيمة سوقية، إحنا اشتريناه بألف، كم يقيم في السوق هو؟ 1200، إلي من هالمئتين أنا 30%، 60. هذا الحال أذن في شراء أبي، كلاهما عالمان أن هذا أبوه راح اشترى وعتق عليه قهرا، كبرى اشتغل بالنتيجة صحيح بإذن، فماذا له؟ أجرة أو حصة أو لا هذا ولا هذا؟ قال الشهيد الأول وللعامل الأجرة، يعني سواء كان هناك ربح أو لم يكن، مو كان ربح يعني صار ربح وقطعا ما راح يصير ربح، يعني ظهر ربح أو لم يظهر، ظهر ربح لأنه يومين ثلاثة بعد شراءه إلى أن انعتق مثلا أو لحظة معينة طلع فيه سعر فظهر ربحهم، بعض الأوقات له باقي على قيمته التي اشتري بها فما ظهر ربحهم، على كل الفرضين له أجرة العامل. قال وللعامل الأجرة مو حصة من الربح سواء ظهر فيه ربح أم لا، تبريره فلسفته، أما مع عدم الربح يعني مع عدم ظهور الربح فظاهر، ما في كلام بعد تقول والله إلي حصة من الربح يقولك ما ظهر فيه ربح، حتى تجي تقول والله ليش أجرة المثل مو ربح، نقولك أساسا ما ظهر الربح يا مولانا، أما مع عدمه فظاهر إلا على الاحتمال السابق. الاحتمال السابق احنا أمس ذكرنا أن المالك لو فسخ عقده وتساءلنا هل للعامل أجرة من بداية المضاربة إلى الانفساخ أو لا، قلنا أنه أكو احتمال لا شيء له. ليش ما أكو شيء له؟ لأنه أقدم على معاملة يعلم، نفس الكلام هنا يقال، أقدم على مضاربة يعلم بيشتري أبوه وأبوه ينعتق عليه وربح ما فيها أساسا، فأكو احتمال حتى أجرة ما إله. أما مع عدمه فظاهر إلا على الاحتمال السابق فيما لو فسق المالك بنفسه، هناك لنا لا ربح ولا أجرة. ليش لا أجرة؟ لأنه أقدم على عقد يعلم أنه عقد جائز وقابل للفتح في أي لحظة. وأما مع ظهور الربح فليش قلنا أجرة المثل ومو حصته من الربح تقوم ويعطى قدرها؟ فلبطلان المضاربة لهذا الشراء احنا نقول تقوم حصته من الربح ويعطى مقدارها او مقدارها، حين تكون المضاربة موجودة بهالشراء بطلت المضاربة،
ما في مضاربة
حتى يصير الربح بينهم على شرط المضاربة، بها الشراء بطلت المضاربة، لأن هذا الشراء بمثابة استرداد رأس المال. قال وأما مع عدم ظهوره، وأما مع ظهوره فلبطلان المضاربة بهذا الشراء، وهو شراء من؟ الأب، لعدم كونه من متعلق الإذن، إذن المضاربة كان على المعاملات الاسترباحية، وهذا مو ضمن معاملات الاسترباح، لأن متعلقه متعلق إذن المضاربة ما فيه ربح ولو بالمظنة، وهو منفي هنا، لا علم ولا ظن، بل العلم بالعكس لكونه مستعقبا للعتق، فإذا صرف الثمن فيه بطل. إذن للعامل الأجرة على كلا الفرضين، ظهر ربحا أو لم يظهر. لم يظهر واضح بعد ليش ما إله ربح، ظهر يقول لأن المضاربة باطلة، فعلى أي مقتضى يحصل ربح؟ احنا اشترطنا له حصة من ربح المضاربة، المضاربة طارت، فلا موضوع أساسا للربح. قال ويحتمل ثبوت الحصة. سؤال، متى يملك العامل حصته من الربح؟ قد نقول بأنه يمتلك إذا ظهر الربح، وقد نقول بأنه يمتلك إذا نبض المال. وين الفارق؟ أنا اشتريت هالصفقة بمال المضاربة اللي هو 1000، اشتريتها اليوم يوم ثاني ارتفعت قيمة السوقية إلى 1500، بعد ما بعت وما رجعت المال إلى نقد، بعده مال عروض أو عروض، بس ظهر ربح هي الألف صارت 1500، فهنا ظهر ربح. إذا قلنا أنه يمتلك حصته بمجرد ظهور الربح، هو الآن مالك للربح مع أن المال لم ينض بعد. أما إذا قلنا أنه لا يمتلك إلا إذا نض المال، شو يدرينا هذا يجيب ما يجيب يباع؟ إذا باع هالصفقة وحصل 1500، عزلنا 1000 اللي هي مال المضاربة، يقول هذا من 1500 إلى كذا في المئة. إذا كنا من القائلين بأنه يربح بمجرد ظهور الربح، هنا حين اشترى والد رب المال بمجرد اشترائه وارتفعت قيمته السوقية صار إليه نصيب، لأن ظهر ربحا، ظهر ربحا، وبالتالي ما يحتاج نقول والله إحنا متى هو يملك؟ يملك إذا نضل بمجرد ظهور الربح هو مالك، وهنا حين اشترى ظهر الربح فهو مالك الحصة، فعليه على الولد اللي هو رب المال أن يضمن مقدار حصته. هل فوقا؟ هل الآن هذا؟ لو ظهر احنا كلامنا كله في فرض الظهور،
يعني في احتمال مجرد دخول زي ما قال
زين هذا، ايه بمجرد هالدقة العقلية هذه ارتفعت العرض. اذا ما ظهر ربحه ما عندنا مشكلة، احنا كلامنا اذا ظهر ربحه. تعال الآن هذا، ويحتمل ثبوت الحصة ان قلنا بملكه او بملكها، يعني بملك العامل للحصة بالظهور. ليش؟ لتحققه، تحقق ظهور الربح، ولا يقدح عتقه القهري. ليش؟ لصدور الشراء بإذن المالك. ما دام الشراء صادر بإذن المالك وانعتق قهرا صحيح لكن ظهر فيه ربحان، مثاله كما لو استرد طائفة من المال بعد ظهوره. وش تقول هنا؟ رب المال أعطاني 2000 ريال المضاربة، 2000 جابت 500، استرد هو 1000 بعد ما جابت 500، تقول والله أنا ما إلي نصيب في 1000، إلي نصيب أيضا، لأن 1000 جابت 250 مسترد، يعني 1000 جابت 250، 1000 جابت 250، ولما استرد 1000 أنا ما إلي نصيب في 250 مالها، إلي نصيب. هذا كما لو استرد بعض ماله. وحينئذ حين ظهر الربح فيسري العتق القهري على العامل مع يسار المالك. يعني شنو؟ إذا قلنا أنه إذا ظهر الربح صار للعامل حصة في هذا الربح، فيصير العامل شريك في ملكية ما الآن وارد رب المال، بس يسري العتق غصبا عنه في حصته، حتى في حصته يسري العتق، فيكون رب المال ضامن إليه فيسري. وحينئذ يعني حين ظهور الربح وتملك العامل لحصة من ذلك الربح يسري العتق على العامل أيضا مع يسار المالك طبعا، إذا كان المالك قادرا على فك والده. إن قلنا بالسراية في العتق القهري، إن قلنا بالسراية في العتق القهري، إن العتق القهري تسري حتى إلى الحصة التي ليست تحت ملكه، أو مع اختيار الشريك السبب. لا، الذي اختار السبب وهو الشراء، هنا سبب العتق شنو هو؟ الشراء. من اختاره؟ المالك، فلأنه اختاره يسري العتق إلى حصة المالك الآخر والشريك الآخر، وعلى المالك هذا أن يدفع مقابل تلك الحصة. نجي إلى الفرض الأخير، ولو اشترى العامل أبا نفسه، شاف حصل فلوس مال مضاربة وشاف أبوه في السوق يباع، نشتغل والد. ولو اشترى العامل أبا نفسه وغيره، أبا نفسه وغيره، لازم يصير وغيره، يعني أبا غيره، لا أبا نفسه وغير أبا نفسه، يعني غير أبي من ينعتق عليه طبعا، ممن ينعتق عليه صح، إذ لا ضرر على المالك، ما ينعتق عليه. فإن ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده، وش يصير؟ انعتق نصيبه، أي نصيب العامل، انعتق عليه قهرا من نصيبه، اشترى بألف صار 1200، إله 100 من هالألف ومائتين، فهل 100 دي ينعتق جزءها؟ ويسعى المعتق وهو الأب في الباقي.
يسعى الباقي
ومين؟ نعم.
ما
وإن كان الولد موسرا، يعني لا يسري عليه مع يساره.
جعل الاستفهام علامة على الأب وترك الاستفهام.
وإن كان الولد منكرا لصحيحة محمد بن أبي سمير عن الصادق عليه السلام الحاكم باستسعائه عن غير استسعاء أو من غير استسعاء، حكمت باستسعاء الأب من غير استسعاء، ما فصلت بعد الولد موسى من موسى وعدم الاستسعاء للإطلاق. وقيل يسري على العامل مع الإطلاق،
وربما فرق بين الظهور
تجد